ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نستكمل شرح هاتين الآيتين ونستكمل ربطهما بما قبلهما وما بعدهما إلى نهاية السورة. تكلمنا عن هذه الأمراض المتفشية في الناس وفي الجماعات في الأمة بوجه عام، هذه الأمراض الخطيرة من سوء الظن ومن التجسس ومن الغيبة ومن السخرية ومن اللمس ومن التنابز بالألقاب، أخلاق سيئة جدا لا تتفق مع الأخلاق الإيمانية، ولا تتفق مع رسوخ الإيمان في القلب، ولا يمكن أن تصدر عن مؤمن أتى بالإيمان الواجب، لا يمكن أن تصدر عن مؤمن يتقي ربه عز وجل. ولذا يقول تعالى: ومن لم يتب، أي عن هذه، فأولئك هم الظالمون. ثم يقول: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم يختم الآيات بقوله تعالى: إن الله عليم خبير. فتكلمنا عن الغيبة، وهي من أشد الأمراض المتفشية، وإن كانت تترتب في أكثر الأحيان على سوء الظن، فالله صدر النهي عن الظن إن بعض الظن اجتنبوا كثيرا من الظن، صدر به الآية ورتب عليه: ولا تجسسوا، ثم: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولكن الغيبة هي من أشد الأمراض تفشيا وانتشارا بين الناس، وكثير جدا من الناس فشلهم ونقص إيمانهم وخذلانهم يرجع إلى لسانهم وإلى إطلاق ألسنتهم في أعراض المسلمين وفي أعراض المؤمنين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت من سخط الله، وهو ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كيف يكتب الله عز وجل سخطه على عبد إلى يوم يلقاه بكلمة قالها؟ أولا أن يحرمه التوفيق، أن يحرمه الخشوع في الصلاة لو كان مصليا، أن يحرمه الفهم في القرآن، أن يحرمه حفظ القرآن أو حفظ الحديث، أن يحرمه رفقة الصالحين، أن يحرمه الصالحات والطيبات وهكذا بكلمة يبق الإنسان بها والعياذ بالله عمله أو قد يبق بها دنياه وآخرته. فلذلك ولا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم لسانه. شيء عجيب، يعني هذا اللسان منتهى الخطر، والغيبة الآن أصبحت على الألسنة كالعسل تماما على لسان الجائع. الغيبة صارت أمرا عاديا بحكم المنشأ والمرضى، تربينا على الاستهانة بها، تربينا على الإكثار من الغيبة وتعودنا عليها، يعني بحكم المنشأ ثم بحكم العادة. أي منشأ وأي عادة في أي موضوع في الغيبة، وكلمة واحدة من الغيبة قد تغرق دنياك وآخرتك. إذا أخطر ما يكون في حياتنا كموحدين الآن هو هذا المرض الرهيب البشع ألا وهو الغيبة، خصوصا إن عظم أمرها وإن كان موضوعها شرا مستطيرا، ولا سيما إن كان الذي يغتاب من الفضلاء أو من العلماء أو من المؤمنين أو من المجاهدين أو من الدعاة إلى الحق، فذلك أمر خطر خطر خطر. أيها الإخوة، لابد أن تجدوا طريقة لتعالجوا بها أنفسكم من هذا المرض ومن هذا الداء العضال، وإلا فلا أمل في جميع الأعمال. والنصوص كثيرة وأنتم تسمعون إليها، ولكن ثقلها ضئيل بالنسبة لثقل المرضى والمنشأ والتعود على ما تربينا عليه ونشأنا عليه. إذن كان لابد هنا من شيء من الوقفة نحاول بها أن نستنفر عطف الله عز وجل حتى يوفقنا للتوبة، وإلا كنا ظالمين ومن لم يكن فأولئك هم الظالمون، وحتى يدخلنا في رحمته، إن الله تواب رحيم. فنسأله الرحمة برحمته أن يتوب علينا، أن يوفقنا للتوبة ثم أن يقبلها منا. ولا بد لذلك من أمور، ولا بد لذلك من واجبات، وسنرى إن شاء الله. فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي الخطبة الماضية عن ما يستثنى في مسائل الغيبة. ذكرنا قوالب شتى ذكرها شيخ الإسلام. الإنسان يبرر لنفسه هذه الغيبة حتى لا يجد واخذ الإبر من ضميره، أو حتى لا يتعذب لأنه اغتاب أو وقع في شر، فيبرر نفسه فيصب غيبته في قوالب شتى كما شرحناها، ومنها إظهار الاغتمام لحال الذي يغتابه، إنه رجل مسكين وإنه إنه، أو إظهار إنكار المنكر والغضب لله مع أن نيته بغير هذا تماما. واعلم أيها الأخ الكريم أن أخطر شيء في موضوعنا هذا اللي هو الخاص بالغيبة هو النية. أخطر شيء في دين الله على وجه الإطلاق هو النية، ولكن تزداد الخطورة في مسألة الغيبة كما سنرى إن شاء الله. هنا حدود أنزلها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ما هي الغيبة المحرمة، ما هي الغيبة المباحة، ما هي الغيبة المطلوبة. هنا حدود من أدق ما يكون، الضابط فيها في مناط الانتفاع والحساب عند الله يوم القيامة هو النية، نيتك. سفيان الثوري لما سئل عن أصعب وأشق شيء عليه قال نيتي، قال نيتي. يبدأ بنية صالحة يريد أن ينكر المنكر، ثم تتحول النية، يذكره الشيطان بالحسد، يذكره الشيطان بالخصومة، يذكره الشيطان بأي شيء بمصالح خاصة، ثم تتحول نيته من إنكار المنكر من الغضب إلى فعلا. وبعد أن كان متأولا صار الآن لا يريد إلا التنقص من هذا الذي يغتابه. بعد أن بدأ صحيحا وبدأ يريد إنكار المنكر، فاستطاع الشيطان أن يغير نيته وأن يحولها إلى شر. والإنسان لا يراقب ويغفل عن النية ولا يراقب نيته. هل منا من انتبه إلى هذه النقطة؟ هل منا من انتبه إلى هذا الخطر؟ إن العالم الرباني الجليل سفيان الثوري رحمه الله ورضي الله عنه يقول إن أشد شيء علي هو نيتي. هذا من أخطر ما يكون مسألة النية خصوصا في الغيبة. هنا حدود أنزلها الله كما قلت، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالله أنزل على رسوله تحريم الغيبة، وأنزل على رسوله إباحة الغيبة بشروط في مواضع ومواطن،
وأنت على الرسول هي ضرورة الغيبة. لذلك كل ذلك ضوابط وقيود. وأكثر وفيها النية، نياتك يا أخي الكريم. وعموما مهما تحدثنا فلن تنتفع للكلام إلا بشروط سنبينها بإذن الله عز وجل. فذكرنا من المواطن التي تباح فيها الغيبة وتطلب المواطن التي فيها النصيحة للمسلم، وذكرنا عليها أمثلة، سواء للمسلم بالنسبة لنكاحه مثلا، أو لرجل يعمل عنده، أو لرجل يريد أن يوكل رجلا في مسألة ما لاستشارة، وفي عامة أمور المسلمين الولاة والحكام والأمراء. هذه النصيحة واجبة لابد من إزائها، وضربنا على ذلك الأمثلة. أيضا موضوع الظلم، للمظلوم أن يذكر عن الظالم ما فيه على وجهين، إما على وجه القصاص بشرط عدم التعدي وعدم الكذب عليه، لأنه سيصير بهتانا، سيتحول من غيبة إلى بهتان، أو إما على وجه دفع ظلمه حتى يسكت، وعلى وجه استيفاء الحق. وهذه مواطن دقيقة جدا، فالأولى والأعلى والأفضل هو تركه. لو أن إنسانا ظلمك بأن اغتابك فأولى لك وخير لك وأعظم لك أن تتركه، لأنك لا تضمن لنفسك أبدا أن تستمر على النية الصالحة بالضوابط والقيود التي هي معروفة. ثم أيضا من المواقف التي تباح فيها أو يستثنى فيها المسألة الغيبة عند الاستفتاء، في أن تستفتي عالما أو واعظا فتقول له فلان إن أبي أو أمي أو أخي أو عمي أو فلان قال لي كذا وذكر عني كذا، فما السبيل؟ كيف آخذ حقي منه؟ ما هي حدودي؟ ما هي الحدود التي أنزلها الله عز وجل في مثل هذا؟ فهنا ما عليك من حرج، والأولى تركه. والأولى إن أردت أو إن خفت من نفسك خيفة أن تعتدي أو أن تنفعل وتريد أن تأخذ حقك، فالأولى أن تقول ما قول شيخنا في رجل قال لرجل كذا وكذا، فما حق الذي أسيء إليه وما حده، وهكذا. ده مسألة الاستفتاء. وأيضا في المحاكمة يبقى في النصيح والتحذير، يدخل أيضا في النصيح تحذير الناس مثلا من رجل مبتدع ومن بدعة مبتدع، تحذير الناس من الرواة الغالطين أو من الرواة الضاعين أو من الضعفاء أو من الكذابين، كل هذا يدخل فيه تحذير. مثلا متفقه يأتي على مبتدع ليتفقه منه وهو لا يدري حاله ولا يعرف أنه مبتدع، فسيصير مبتدعا مثله وسيصير من دعاة البدعة. فهنا وجب علينا أن نحذره، إن الذي تذهب إليه والنية هنا. يعني قد تحذر من شخص وتكون مخطئا ولكنك تكون متأولا، لا تريد بذلك إلا التحذير، ونيتك صحيحة وقصدك صحيح، تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الدخشن أو الدخيشن، لما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رجل يا رسول الله إنه منافق، وصفه بالنفاق، وصف هذا الرجل بالنفاق، فرسول الله نهاه عن هذا، قال لا تقول ذلك، لا تقل ذلك، إنه رجل يقول لا إله إلا الله، ألم ترى أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فسأل رجل مرة ثانية فقال فإن وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني يجلس مع المنافقين، يتكلم مع المنافقين، يتحاور مع المنافقين، إن وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بأن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إذا أعلمه بأن هذا الرجل هو مسلم يقول لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، ولا يجلس مع المنافقين إلا على وجه تألفهم، إلى على وجه نصيحتهم، إلى على وجه دعوتهم، إلى على وجه تحذيرهم، إلى على وجه هدايتهم. لكن الذي نلحظه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ولم يزجر هذا الصحابي اللي قال انه منافق او ان وجهه نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين، لان هذا الرجل كان صادقا لم يكن مغتابا بقصد الخير، كان صادقا متأولا، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه بين له. انظر الى النية، النية في منتهى الاهمية في مسألة الغيبة. الامام النووي ذكر اشياء كثيرة ورتبها في ستة امور لو بيستثنى عندها الغيبة من التظلم والاستعانة على التغيير المنكر لمن ترجى قوته وترجى قدرته في تغيير المنكر، ولا يحل لك ان تذكر عنه الا في هذا المنكر. يعني هذا منكر الواقع انا لا استطيع ان اغيره، فلا بد ان اساعد نفسي، ان اؤازر نفسي لاخي، اشد اجري لاخي. كيف اشد اجري لاخي؟ اطلب منه ان يقف معه. طب يقف معه في اي قضية؟ اذا لابد ان اخبره بان فلان يفعل كذا وكذا وهذا منكر ظاهر فعلينا ان ننكره. اذا هو هذه غيبة في الظاهر، لكنه يريد بها انكار المنكر، ليس عند اي احد يتلقص منه، وبايسر طريق وباسهل اسلوب لا يتلقص به الرجل، وانما في القدر المطلوب اللازم لانكار هذا المنكر. والنية هنا كما قلت في منتهى الأهمية، وتلك حدود الله. الى الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب، فيقول لمن يملك قدرته مثلا فلان يعمل كذا فازجره عنه او نحو ذلك. والاستفتاء كله بالمثلات اربعة، تحذير المسلم من الشر وذلك بالوجوه، وبيناها وذكرنا كثيرا منها في الدرس الماضي. ايضا يعني لو رأيت رجلا يشتري عبدا مثلا او يؤجر خادما او يستعمل رجلا، فقلت له هذا يفعل كذا وكذا وكذا ولا تريد بذلك الا وجه الله، بنصيحة للمسلمين وتحذير، هو اخوه وهذا حقه عليك، فهذه ليست غيبة. والنية، النية نيتك اشد شيء عليك. خمسة، ان يكون مجاهرا بغشك، رجل مجاهر بالمعصية او بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به، وبعض العلماء امر بذلك، لن يستفي انه يجوز من امر به بما يجاهر به ولا يجوز بغيره الا بسبب اخر. يعني هو يجاهر بالزنا ويثق بذلك امام الناس ويتباهى، فانا اذكره بذلك لاردعه. فان كان ذكره لم يؤثر في هذا المنكر بل سيزيده وسيؤلم اخرين لا يعلمون، فقد ينطلقون الى هذا الرجل ليتعلموا منه ما السبيل وما الطريق الى تقليده والى الفوز بشهوة معه. اذا لا عليك، بل يحرم عليك ان تتكلم، انما هنا ان وجدت ان غيبتك لهذا وجدت فيها نهيا عن المنكر فعلا. هذا الكلام معروف له اصول. السادسة، التعريف، وهذا موضوع سهل. قال الاعمش مثلا، قال الاعرج، ما يقول ذو اليدين، يعني التعريف. العيلة اسمها انت مثلا يقول لك من عيلة البحوش، العيلة الثانية اسمها عيلة البحوش، طب ايه يعني؟ يعني هو بس النية، ما النية؟ واظهار الكلام. وان كان هذا الرجل يتأذى فلا تقل، انما هي العائلة كائن اسمها عيلة العبيط او اسمها عائلة البحوش، هذا للتعريف. والنية هنا مناط الانتفاع في الحساب امام الله عز وجل. أما الإمام البخاري فقد بوب باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. قال الحافظ ابن حجر، يعني زاد على هذه الستة أو فصل فيها، قال ويستنبط منه أن المجاهرة بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة، لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة. ثم قال، قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا كالظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر وإعلام من له ولاية، جاءت في النصيحة بولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، رجل مدير عام وده تحت منه، مدير إدارة تحت منه، هو رجل يسر أو يرتشي أو يظلم، ممنوع للمدير العام المسؤول الكبير إن فلان يفعل كذا وكذا وكذا، هذه ليست غيبة. والنية هنا، الحساب يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقيا يتردد إلى مبتدع. هذه هي المواطن التي تباح فيها الغيب. والنية كما قلت من أخطر ما يكون. ما الذي ينبغي لك أيها الأخ المسلم؟ ما الذي ينبغي لك إذا ذكر أخوك بشر أمامك؟ ما الذي ينبغي لك؟ ينبغي لك أن ترد هذه الغيبة بشدة إلا أن تكون في المواطن المستثناة. ينبغي لك أن ترد هذه الغيبة بشدة وأن تزجر المغتاب بلسانك، فإن لم ينزجر بلسانك فازجره بيدك إن استطعت، فإن لم تستطع ففارق هذا المجلس وإلا كنت مثلهم. وعليك أن تبغض في الله هذا المغتاب حتى ينتهي عن الغيبة. ولو أن الصالحين والفضلاء التزموا بهذا لامتنع أكثر الناس عن الغيبة، فما أخرج الأمة الآن إلى هذه الخدمة الجليلة التي يؤديها العالم أو رجل الورع الناصح الذي إذا أصيب أمامه أخوه المسلم فإنه يرد غيبته ويدفع عنه بل ويثني عليه في المقابل ويزجر المغتاب ويحاول أن يمنعه باللسان أو باليد إن استطاع، وإلا انصرف مغضبا حتى ينتبه الناس إلى أن هذه الغيبة لا تجوز وإلى أنها كبيرة وإلى أنها من المحرمات ومن المجمع على تحريمها. فلا سيما إذا تفشى المرض وعمت البلوى بهذا المرض الخطير. هذا هو الذي ينبغي لك أخي الكريم. في حديث كعب بن مالك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين القوم بتبوك فقال سأل عن كعب بن مالك ماذا فعل كعب بن مالك، فقال رجل من الحاضرين شغله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برده او حبسه برده والنظر في عصفيه، يعني قعد بقى يبص للقيمة والشياكة والملابس والزينة. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا هو الذي ينبغي اخي الكريم اذا ذكر اخوك المسلم بشر امامك، لو فعلت ذلك ليبرئنك الله من الغيبة، وهذه يعني الجزاء من جنس العمل. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، بس لا يشفعن الله عنك في عندما تغتاب او في غيبتك، لا، بل ليبرئنك الله من الغيبة ولتستحيلن ان تغتاب احدا ان وقفت موقفا واحدا لله، ليس تقليدا او مراءة او سمعة، ان وقفت موقفا واحدا لله ترد غيبة حدثت في اخيك المسلم وتدفع عنه. هذا من اهم ما يكون. ولقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهذا الصحابي، لا تقل ذلك عنه، انه ألم ترى انه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. الآثار والأحاديث في ذلك كثيرة، ولا بد أن نأخذ شيئا من الترغيب والترهيب في مسألة الغيبة حتى نذكر أنفسنا بهذا. لأنه إن قلنا كيف ننجو من الغيبة، يعني كيف ننجو من الغيبة، هنتكلم بقى أولا أننا تربينا عليه وتعودنا، طب يتعالج إزاي؟ واحد أنت تعودت على شيء، كيف تعالج ما اشتكى منه؟ وانتشر المرض، من الذي سيعالجك؟ الحلف بغير الله شرك او كفر، دون كفر طبعا. فالحلف واحد يقول النبي عليه الصلاه والسلام هذا شرك، فماذا نفعل؟ لو قلت له هذا شرك واعلنته تمام، هل هذا يكفي؟ ابدا، سيظل ينسى الى ان تترسخ عنده مره اخرى، الى ان يضحك على من ذكره ان هذا شرك، ومن ذكره ان يقول لا اله الا الله لو حلف بغير الله، لو حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكنه لو جالس الصالحين فان فعلا هذه الرفقة من الصالحين يقول قل لا اله الا الله، فكلما قال والنبي يقول قل لا اله الا الله عدة ايام، فلا يزال ان يكتب الله النجاة في قلبه والايمان في قلبه المضاد، فلا يحلف بغير الله بعد ذلك. في مسألة مجالسة الصالحين ليس فقط العلم، بل هذا العلم لا بد فيه من التصور. يعني ستسمع، كم استمعتم الى الايات والاحاديث؟ هل انتهيتم عن الغيبة؟ هل تخلقتم باخلاق سورة الحجرات؟ هل انتهيتم عن الظن السيء؟ هل انتهيتم عن السخرية واللمز والنفس؟ هل تبت الى الله عز وجل؟ عدة اسابيع ولا تتكلموا في الموضوع ذاته. هل تغيرتم؟ هل تبتم؟ هل تحسنت احوالكم؟ هذا هو المطلوب. شيء عجيب لابد. اما ايه المطلوب؟ تصور بقى الترغيب والترهيب. مش بس العيد نتعلم، لا، ما هو العلاج ايه؟ ايه العلاج؟ وده اهم ما يكون. اولا العلم، والعلم لا يكفي، لابد فيه من التصور والوقوف عند هذه النصوص لابد، والا حفظ النصوص يدوب على ظهر قلب كما يقال، ويكون المثل كمثل الحمار يحمل الشعرة، كما ذكر ابن القيم في هذا، ان اللي يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ثم هو لا يفقه فيه شيئا هو كمثل الحمار يحمل الشعرة، ولا يحاول ان يتفقه ولا يحاول ان يفهم. اذا هذه النصوص لابد لنا ان نعيها، وان تصورها اهم ما يكون بعد النية، تصور الترغيب والترهيب، هذا هو العلاج. ونعلم بتشخيص صحيح اننا تربينا على الجيبة على الشر المستقر ده وتعودنا عليه، وما من ناصح وما من ناصح امين الا ما رحم الله عز وجل، وما من رجل ورع الا ما رحم الله، قلة القلة الذي يزجرك ويرد غيبة الاخ المسلم ويفارقه ان لم تنزجر. وهكذا، هل وجدت هذا النوع؟ هل وجدت هذه العينة؟ انت لو وجدتها فاحرص على مصاحبتها، احرص على مرافقتها، لانها اهم من كل ما تاخذ رفقة الصالحين. انما هنجيبها لك منين؟ او انت فاضي او مشغول بالدنيا وتعودت وارتبيت على ذلك، فتذكره على الاقل بمسألة الترغيب والترهيب. الآية فيها الكفاية والله العظيم. ولا يغتب بعضكم بعضا ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. ان ياكل لحم اخيه ميتا هذا من اشد ما يكون. انزل فكل من جيفة هذا الحمار غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل من هذا؟ ان الذي نلتما من لحم اخيكما او من عز اخيكما اشد اكلا من هذا او اشد من اكل هذا. يعني هذا واضح جدا الآية والحديث، الآية والأصل. ثم يوم القيامة هذا المغتاب تعرض عليه لحم اخيه يوم القيامة، ويجبر على ان يأكل منه، فيصيح ويفلح ويستغيث، يفلح، ترتفع شفته العليا الى رأسه وتنخفض شفته السفلى الى صدره وهم فيها كالحون، يفلح من نكل الرائحة، هبت ريح منترة، فرسول الله قال تدرون ما ريحة من هذه؟ هذه رائحة المغتابين، ما رائحة، او كما قال صلى الله عليه وسلم هذه رائحة المغتابين. يعني الآية أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فيها الكفاية. وهذا الحديث اللي هو في ابن مالك الألتمي عند رجل عندما قال رجلان ما ذكرناه تفصيلا في الدرس الماضي. أيضا الحديث إن من أربى الربا، ومن حديث سعيد بن يزيد، سعيد بن زيد، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. من أربى الربا بس، او اضف لهذا الحديث حديثا اخر كما فعل الامام الشوكاني رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن حنظله، درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 جنيه. يعني هي موجوده 6 قراتوها كذا في عده كتب، 6 من كتب 36 جنيه. طيب يعني درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 جنية. هذا حديث وصححه الشيخ الألباني، يعني هو السند صحيح موقوف. طب والموقوف ده في حكم المرفوع، لأنه لا يقال أبدا من عند صحابي، الصحابي لا يقول ذلك من عند نفسه. المهم أن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. فاجمع الحديثين، الحديث اللي هو إن من أرض الربا الاستطالة في أرض المسلم. اذا الغيبة في حق المسلم هي استطالة، ما هي ايه الغيبة في حق المسلم؟ هي ربا، وليس ربا عاديا، بل هي من ارض ربا. طب ايه يعني ربا؟ ايه يعني ربا؟ نستكبر وخلاص؟ لا، شوف بقى الربا اخدته ايه. درهم مش جنيه، مش دولار، مش مليون، درهم وربا، درهم وربا، درهم واحد يأكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من كم جنية؟ 36 جنية. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يعني باعوا ده عبد، لا كما يقول أبو الشكري، باعوا ده عبد علم أن كلمة يأخذ بها هذا العقاب ويستحق بها كل هذا الذنب 36 جنية بكلمة، وبعدين إيه ده أشد، لا
فده الربا العادي. انما الربا اشد، ان من اربى الربا الاستطالة في ارض المسلمين بغير حق. اذا كيف يا اخي المسلم بعد ان علمت هذا سبحان الله العظيم، يعني ان تذكر اخاك بما يكره في غيبته، شوف العصابة تبقى اشد من 36 جنب. ده درهم الربا، امال الدرهمين؟ طب الالف درهم؟ طب المليون؟ طب اشد من هذا كلمة الغيبة. ان من اربى الربا الاستطالة، ابعد ذلك تغتاب اخاك او تتركه يغتاب ويذكر بشر في غيبته ولا تدفع هذا عنده؟ طب الكلام ده يعني المفروض اي عاقل، هو خاصة العقل ان تعرف الخير وتطلبه وان تعرف الشر وتفر منه. طب هل تفعل ذلك؟ اي عاقل موجود الان يسمع كلامي هذا ثم لا يتوب فليعلم انه غير عاقل، لا بد من التوبة واعلان التوبة من الان لا بد. والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى عز وجل. بعد هذا الذي تسمعه ده شيء عجيب جدا بشع، بكلمة الغيبة درهم ربا 36 ثانية، اما الله مليون ربا، طب اشد اربع ربا الغيبة. وبعد ذلك تغتاب الناس، ده تنفق الاموال والفلوس عندك ايه الا الفلوس وتطلعها وفاهم ان انت ايه، وعند كلمة واحدة غيبة قد لا تنتبه لها ولا تلقي لها بالا ولا تظن انها تبلغ ما بلغت، فالله يكتب عليك بها سقطه الى يوم تلقاه. توبوا الى الله ايها الناس، لا بد من التوبه من مساله الغيبه هذه، وانما اذكر اشياء على وجه التمثيل فقط ليس على سبيل الحصر، لانه شيء بشع فعلا. فانا لله وانا اليه راجعون، وكما ذكرنا في الخطبه الماضيه المرأة التي اريها الرسول عليه الصلاه والسلام، لقد اري قوما لهم ابصار من نحاس يخمشون بها، لابد ان تتصور كما ذكرت ايضا، انا اكرر عندما اروح خطر لابد ان تتصور معي ابصار من نحاس طولها قد ايه؟ هو جلد الكافر في النار سمكه 40 ذراع او 42 ذراع او 70 ذراع روايات بحسب كفره، الظفر ده قد ايه؟ طب بيخمش وجهه ده قد ايه؟ اذا كان ما بين من كبايا الكافر مسيره 3 أيام من الركن المسرع، من الوجه ده قد ايه؟ كم كيلومتر؟ ممكن يكون 200 بيكون 1000 بحسب كفر الكافر. مطعم الكافر في النار كان بين مكة والمدينة، يبقى الأظافر من حد قد ايه؟ ربنا بقى هو اللي يعلم حجمها. وبعدين يخمش وعمل يقطع بيها في وشه، يخمشون بيها وجوههم وصدرهم، ليه؟ الغيبة. لا إله إلا الله. أبعد ذلك يا من شهدت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد ذلك تغتاب المسلمين؟ إلا بالشروط والضوابط والنية أشد شيء على المسلم. ايضا الغيبة من شعار المنافق، الغيبة من شعار المنافق في هذا الحديث يا معشر في هذا الحديث ذكرته سابقا وشرحته، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يتبعه ولو في جوف بيته. كل هذا من الترهيب، ترهيب شديد، الله يذبحك على التخاف جدا ان تذكر به او ان ينشر، فاذا بالله عز وجل بقدرته وبجبروته واقتداره يذبحك ولو في جوف بيتك ولو في ادق الاسرار بينك وبين امرأتك. فلماذا الغيبة يا اخي الكريم؟ وفي حديث مسترد بن شداد، من اكل برجل مسلم اكلة فان الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فان الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل ثم قام سمعة ورياء، برجل مسلم ما قام سمعة ورياء قام الله به يوم القيامة مقام سمعة، فان الله تعالى يقول به يوم القيامة مقام سمعة ورياء، ولا وقت لهذا التفصيل. لكن كل هذا من الترهيب، كل هذا من الترهيب، فإياك أخي الكريم أن تهون من شأن الغيبة، وعليك بالتحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والكبائر. يعني في ناس كثير جدا يتحرز، وده هذا أمر نراه ونلمسه، يتحرز من الظلم لا يظلم كويس، يتحرز من السرقة ما بيسرقش حرام كويس، يتحرز من الزنا كويس، ويتورع عن البشر مع ان شهوته قوية كويس جدا، ويتورع عن ثم يأتي في الغيبة لا يتحرج ولا يحتاط ولا يتحفظ ويطلق لسانه في القوالب الشتى التي ذكرتها في الدرس الماضي فيغتاب الناس كل هذا يضيع عليه فإن إلا أن يشاء الله له رحمة فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعباد الله أحذركم أشد التحذير من مثل هذه الداء ومثل هذا المرض. يهوي بها في النار كلمة 70 سنة يهوي بها في النار كلمة 70 سنة ثم بعد ذلك يغتاب الناس فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أيها الإخوة الكرام بعد هذا الذكر السريع للترهيب من الغيبة نذكر الأسباب الباعثة على الغيبة وطبعا هي سهلة. أولها أننا تربينا ونشأنا على هذا سهل والغيبة حرام عادي زي الشهر على الألسنة. ثانيها إذا تربينا وتعودنا. ثانيها الواعون أو الناصحون قليل يدوب النصيحة في المساجد ودومتم والمساجد تعلمون القيود والقيود والقيود إنما نشوف لا حول ولا قوة إلا بالله فمن لهؤلاء المرتابين إذا سخط الله يتنزل عليهم دائما. لكنك من فضل الله عليك أنك جئت إلى هنا واستمعت فأطلب تحلل الله عز وجل أن يتوب عليك من هذا المرض واستعن بالله ولا تعجزن إياك نعبد وإياك نستعين وإلا فلن تترك الغيبة أبدا. إذا صلينا الجمعة كباقي معظم المساجد يدوب صلاة روتينية الجالس إن سمع من الخطيب أو إن لم يسمع سواء ثم يخرج إلا صلينا الجمعة وانصرف كما هو وشغال في الغيبة بسراء الله يسمعه ويرى. يعني هذا يكفي أن الله عز وجل يسمعني الآن ويرى مكاني ويسمع كلامي ويعلم سرنا وجهرنا جميعا والحساب على هذا يوم القيامة. فأنا أحاول أن أصل بهذه الموعظة أو بهذه المقولة أن أقول بها قولة بليغة تبلغ قلبك. فإيه السبب أسباب البواعث؟ التربينا، التعود، قلة الناصحين، قلة الواعين، موافقة الأصحاب والأصدقاء والحبايب وشلة الأنس عندهم وليمة. جعلت مثال يعني ماذا أقول جعلت مثال عندهم وليمة ناس عندهم وليمة واحد يريد أن يأكل ويطعم يريد أن يتوجه أو أن يعني يكون ذا وجاهة عند هؤلاء القوم يؤذيكم كده شحك ضعيف كده متطفل لا لازم يكون له صيت وصوت بين الناس بين الجالسين من هو يعلم أعداء هؤلاء الناس أصحاب الوليمة أو يعلم خصمهم أو يعلم منافسهم او يعلم موقع كلامه عندهم فيظل يغتاب عدوهم او خصمهم او منافسهم او من على شامه يغتابه بشر وهم فرحون مستبشرون فيزداد وكلما اكل من الوليمة كلما انتفخ وازداد كلاما وغيبة فهذا اكل برجل مسلم او بمسلمين اكلة فان الله يطعمه مثلها من نار جهنم والعياذ بالله. فموافقة الأصحاب وشلة الأنس والحبايب من أشد البواعث التي تبعث على الغيبة. من أشد الأمور التي تبعث على الغيبة هي موافقة الأصحاب والحبايب والأصدقاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. أليس منكم رجل رشيد يجزر هذا ويمنعه ويفضحه ويحذره انت ماذا؟ ويذكر الذي وقع فيه الغيبة في حقه يذكره بخير. الباعث الذي بعد ذلك الحسد عندما تحسد انسانا ثم وجدت الناس تثني عليه وهذا يحدث بين الدعاء اركز بين الدعاء والباعي باعي بطريق الاولى يعني هذا داعي يدعو الله عز وجل وهذا داعي يدعو الله هذا جمهور العريس والناس يثنون عليه الخير ثم هذا يجتهد والناس يثنون عليه فيحسد هذا ويقع الحسد في قلبه. هذا لا يجتمع مع الإيمان الكامل أبدا. الإيمان المطلق أو الكمال الإيمان الواجب إن حققه المسلم لا يمكن أن يحصل مسلم مسلم أن يحصل إيه داعية. إنما بقى لو من طريق الرسول كان لا حسد إلا في اثنتين النية بقى هنا إنما ده يحصده على كفة جمهرته وعلى حب الناس له فإن ذكر بخير وإثني عليه خيرا أمامه فإنه يتصيد أخطاء لأخيه ولك معلش بس هو يفعل كذا أصلا ظروفه كذا ليتنقصه ليدمره أمام الناس. فهذه غيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من البواعث على الغيبة. إذا كل هذه بواعث، وفي كتاب آفات اللسان ذكر المصنف بواعث كثيرة جدا، بواعث كثيرة، الحقد مثلا والبغض للغير، هذا يبعث على الغيبة. التشكي، التشكي تتشكي في فلان فتغتابه وتذكره بشر، هذا من البواعث على الغيبة. التخفيض للغير والتنقيص الذي يتضمن رفع النفس، تريد ان ترفع نفسك فتجد نفسك قد اضطررت بينك وبين نفسك الى ذكر خصمك هذا بسوء لترفع نفسك، تريد ان تبرئ نفسك فتتهم هذا الرجل وتصور الموقف على انه، والايات في ذلك كثيرة جدا في سورة الاحزاب وفي سورة النساء. وهذا موضوع يعني انا بس ايه وقفت وقفة مع الغيبة لانه مرض عند الجميع الا ما رحم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. التهويل ايضا من الغيبة بين البعض على الغيبة، ايه اللي بنعك عن الغيبة؟ هي حرام امرها عين والغزل، وده برضو من اشد الامور التي تبعث، والوساوس الشيطان طبعا، الشيطان جاسم على قلب ابن ادم، فان غفل عن الله وسوس وان ذكر الله خلص، فهذا الشيطان يعمل ايه؟ ويعلم موضوع الغيبة، فيذكرك بخصمك انه كذا وكذا، ويلقي في قلبك طائفا من طائف الشياطين بان الوسوء الظن، ويترتب عليه التحقيق بقى والتجسس والغيبة، وهنا وهنا وهنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. في حاجة بيحدث منا جميعا ويؤدي بنا إلى شر مستطير، وهي الخذلان وعدم التوفيق، وهي الخذلان وعدم التوفيق. ووضعها كمان في قوالب شتى كما بينت ووضحت في الدرس الماضي، ازاي الانسان يبرر لنفسه انه لا يغتاب، انه لا يغتاب. شوف الحديث اللي بينكت نفسه يعني يقلد هذا او يحاكي هذا، ما يسرني ان لي كذا وكذا، اني حكيت فلانا وان لي به كذا وكذا وكذا، تحاكي ده اللي تضحك الناس. طبعا ده شغال يعني جيل السينما، جيل المسرح، جيل التمثيل، عادي خالص يعني ان تضحك الناس بان تقلد فلان وفلان وفلان مع انه يكره هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر بالحديث يقول ويل للذي يحدث بالحديث يضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. انا قام تحدث بالحديث عن فلان فضحك الناس، ابقى النقطة دي والفرصة دي تخلص ثم تضطر الى التسجيل مسألة الدكور وهي الكذب على الرجل وتزداد وتجعله القعدة والجلسة. يعني ما بالك ايها الاخ الكريم بعد الذي استمعت اليه من سورة الحجرات ومن احاديث الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم الذي يقول ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا. لابد للمسلم لابد ان ينتبه الى هذه البواعث حتى يعرف كيف يعالج نفسه، كيف يعالج نفسه. لابد ايها الاخوة الاعزاء، والا فالبوار البوار. يعني مثلا اعرف ناسا اناسا يسألون الله مسألة او مسائل فلم تستجب منذ 10 سنوات ويحجون ويسألون الله ولا اجابة، ويقيمون من الليل يأخذون من الليل ويدعون ولا يستجاب، يبكون ويتخشعون ويدعون ولا يستجاب في مسائل معينة. ما السبب؟ لابد ان يسأل نفسه. هو ملع بطنه باللحم الحرام، اكل لحم اخيه ميتا فكيف يستجاب له؟ بل مطعمه الحرام ان يستجاب له، فكيف بالذي مطعمه باللحم اخيه في مسألة الغيبة؟ اذا انت احوج ما تكون الى التوبة من الغيبة يا اخي الكريم، احوج ما تكون الى ان تتوب الى الله عز وجل من ان تغتاب اخيه. ايه اللي تكسبه يعني؟ ايه اللي تكسبه؟ ما الذي تخرج به؟ كان لو تقول اصحبت الناس او اصعدت بها جليسك نفسك او تشفيت به، ما الذي اخرجته اذا؟ وقد تكون قد اوبقت دنياك واخرتك، لا سيما ان كان الموضوع في قذف مثلا، ولا سيما ان كان المقذوف رجلا صالحا او عالما ورعا او داعية الى الله، فتتنقص على الناس وتصرف الناس عنه، فقد يكتب الله بهذه الكلمة عليك سقطه الى يوم تلقاه، ثم يعذبك عذابا لا تطيقه ولا تستطيعه. فلماذا؟ بكلمة بعد عبد يفعل هذا. يعني لا تستطل هذه الموعظة ولا تستطل هذه النصيحة، وان لم تتب فاعلم انك على شر المستطيل. إن لم تتب بعد هذه الموعظة فلا بد يا أخي الكريم أن أذكرك أنك على شر مستطيل. هناك النميمة أشد طبعا من الغيبة ويسعي بين نجم الشوق، يعني تقول حدث كذا كذا كذا، رأيت كذا كذا كذا، على وجه الإفساد. النية هنا أن تفسد، هو نقل الكلام والحكاية. طب النماذ والقتات، هو النماذ أو هو الذي يتسمع الكلام حيث لا يرى ثم يقوم بنقله على جهة الإفساد، ده قتات. والنمام يتسمع الكلام حيث يرى، هو يجلس في المجلس ثم يخرج من المجلس لينقل هذا. أسعني أن أنا أظل وقتا طويلا، يعني هذا يكفيني من حيث الغيبة. لأن النميمة دي لا تتوقع أبدا من واحد، من رجل آمن بلقاء الله عز وجل. كيف يسعى بين المسلمين بالنميمة بالإفساد بالشر؟ إن عليه أن يؤلف بين قلوبهم، إن عليه أن يتألفهم، يجمع كلمتهم، فإذا هو به يمشي بينهم بالنميمة بالإفساد يقول هذا كذا وهذا كذا على وجه الإفساد بين الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان الله قال ولا يغتب بعضكم بعضا، يبقى بالطريق الأولى بقى النهي هنا عن النميمة والنهي عن البهتان، لأن البهت هو الحيرة والدهش. البهت والحيرة والدهش، فهو الكذب الفاحش. أصله في اللغة الحيرة والدهش، فالبهت والكذب الفاحش. فإن ذكرت أخاك بما ليس فيه فقد بهته، يعني كذبت عليه كذبا فاحشا، فهذا احتمل بهتانا وإثما مبينا. لكن ولا يغتب بعضكم بعضا، أرى فيها الكفاية. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، يعني كثير من الناس يعترض على مثل هذه الخطب. يعني يقول لك ايه الخطبة النايمة دي؟ غيبة؟ نقرأ في الكتاب. يا سلام، طبعا بعد الذي استمعت اليه لو قلت هذه الكلمة قد تكون هي الكلمة التي قد تغبق دنياك واخرتك، بعد الذي علمته من التحذير الشديد من الله ورسوله، بعد هذا البيان الذي بينته لك بفضل الله عز وجل. يعني من اخطر الموضوعات التي كنت تكلم فيها على الاطلاق بعد العقيدة هذا الموضوع وهذا المرض الغيبة، لانه متفشي لانه قد يؤدي الى كذا وكذا كما بينا. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. هنا النداء يا ايها الناس، كان النداء في الماضي يا ايها الذين امنوا، يعني المؤمن لا يفعل هذا ابدا، واذا لم يتم الظالم، واذا لم يتم مش هيدخل في الرحمة، ان الله تواب رحيم. تريد ان تدخل فهو رحيم في توبته، تواب في رحمته. اردت ان تحصل على رحمة الله، اذا لابد ان تنتهي عن هذه المناهي الذي نهاك الله عنها في هذه الايات. من هنا النداء يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لو ذكر الانسان فعلا هذا الكلام، لو ذكره بعد ان ذكر البواعث على الغيبة وعلى الشر، وبعد ان تعلم الترغيب والترهيب في هذا، لو ذكره هنا نجد الامل ان شاء الله ان يتوب الى الله عز وجل، فلا يسخر ولا يغتاب ولا يلمز ولا ينبذ وما الى ذلك. فهذه الآية كانوا في الجاهلية القبيلة هذه تتفاخر على القبيلة هذه، وهذا الشعب يتفاخر على هذا الشعب، وهذه البطن تتفاخر على هذه البطن، وهذه العمارة تتفاخر على هذه العمارة، وهكذا. مسائل الجاهلية، وتعلمون انها كانت تؤدي الى حروب والى شر مستطيل. انظر مثلا كلمة الشعب ده ايه؟ كلمة اللي بتجمع القبائل التي ترجع الى جد واحد، رجل واحد تفرعت منه القبائل بيسمى شعب، من امة مخصوصة، من امة مخصوصة. يعني الامة دي عدة شعوب، عدة شعوب، هو الشعب عدة قبائل، بس عدة قبائل تفرعت من اي شيء؟ الشعب عدة قبائل تفرعت من رجل واحد، من جد واحد. مثلا الأزد، ربيعة، مضر، النار، إياد، كل دي شعوب، كل دي شعوب تجمع الأمة العربية المستعربة من ولد إسماعيل. الأزد مثلا ده الشعب الأجد منه قبيلة الأوس والخزرج من الشعوب والقبائل. الشعب يتفرع ويتفرع وهكذا، والأصل ذكر وأنثى، ذكر واحد وأنثى واحدة، وتفرعت إلى أمم حتى من ذكر واحد. ولما نشوف المسائل التعارض بيتم إزاي، يعني كان في الجزيرة العربية شعوب مش شعب واحد، يعني أمة مثلا عربية إنما هي شعوب، فالشعوب دي كما قلت تتفرع إلى قبائل. مثلا شعب مضر يتفرع إلى إيه قبائل، كنانة قيش تميم بقبائل شعوبا وقبائل، النار إياد. تعالى مثلا كنانة القبيلة تتفرع إلى إيه، هي أيضا تتفرع، تتفرع إلى عمارة، يعني القبيلة فيها كان عمارة اثنين أو ثلاثة أو أربعة. قريش، قريش دي عبارة عن عمارة ليست قبيلة، وإنما قبيلتها كنانة، فقريش هذه عمارة من كنانة، يعني من القبيلة كنانة. طب العمارة دي فيها بطون تتفرع منها البطون أيضا، كقصي من قريش، قصي من قريش، يعني قريش عمارة تتفرع البطون كقصي. مثلا البطن يتفرع منه أيضا الفخذ زي هاشم وأمية من قصي، والفخذ يتفرع إلى الفصيلة كأبي طالب والعباس وأبي سفيان وهكذا. كل ذلك بحكمة العليم الحكيم لكي يتعارف الناس ويتزوج الناس. كيف أتزوج أختي مثلا؟ فلا بد من التعارف، فالله خلقنا هكذا للتعارف، وليتخذ بعضنا بعضا كما جاء بذلك الآيات. فكيف نجعل ذلك سببا وباعثا إلى التفاخر وإلى سوء الظن وإلى الغيبة وإلى السخرية وإلى الأمراض الستة اللي موجودة لي، لأنها كانت تحدث في الجاهلية. كيف نسمح لأنفسنا بهذا؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لا للسخرية ولا لسوء الظن ولا للغيبة ولا للنبذ واللمز والتجسس، لا، وإنما جعلنا ذلك لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء العرب في الجاهلية كانوا يحقرون بعض القبائل، مثلا في قبيلة باهلة وضبيحة وبني عكل مثلا، سئل أعرابي هل تحب أن تدخل الجنة، هل تحب أن تدخل الجنة وتكون باهليا من القبيلة المحقرة دي؟ هو أصلا رجل أعرابي جاه، بس دخل الإسلام. هل تحب أن تدخل الجنة وتكون باهليا؟ فسكت برهة ثم قال بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي. أنا كنت أدخل الجنة بس اللي بشرط أن يعرفش أنه باهلي، لسه هيدخل الجنة وفي احتفاظ لقبيلة باهلية ولعائلة كذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحكمة للتعارف ليس للسخرية وللتعالي. فكان هذا الأمر يحدث في الجاهلية يجر إلى هذه الأمور وإلى هذه الأمراض التي تكلمنا فيها. في سبب النزول أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بني بياضة هم من الأنصار أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم. أبو هند ده كان يعني من موالي الأنصار، من موالي بني بياضة. فكيف يتزوج المولى من هذه النساء من بني بياضة؟ طب يحصل ازاي؟ الرسول امر بذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقال الله يعني موالينا يتزوجون من بناتنا، كيف يكون هذا؟ تزوج بناتنا لموالينا؟ فطبعا الرسول عليه السلام امرهم بذلك، امرهم بذلك، وكان في ذلك الخير الكثير. فسبب نزول الآية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية، يعني انظر عبية أو عبية، يعني الباء مش عليها شدة ومكسورة، والعين مضمومة ومكسورة. عبية الجاهلية أو عبية الجاهلية، هكذا ضبطها صاحب التحرير والتمييز. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها. فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم، رجل بر تقي كريم على الله عز وجل، ورجل فاجر شقي هين على الله. إن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. وفي حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قال يا رسول الله ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فهذا أكرم الناس. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا أتقوه، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم عباد الله. هنا بعد أن انتهينا على وجه الآية الشرع طبعا، ولما أكرمكم عند الله أتقاكم، تكلمنا عن التقوى في السورة هذه مرتين، تكلمنا عنه تقوى أن تفعل الواجبات وأن تنتهي عن المحرمات، تلك هي التقوى، العمل بالتأخذ من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعاذة من الرحيم، تعريفات حتى ذكرناها بالتقوى في هذه السورة فلنرجع إليها والحمد لله رب العالمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلاص. قال إن التقوى هنا دي مسألة في القلب، وسنتعرض لبيان ذلك وتفصيله في الخطبة المقبلة إن شاء الله، إن قدر الله عز وجل، حيث نشرح فيها نختم فيها سورة الحجرات بأعظم موضوعاتها، موضوع في العقيدة، موضوع عجب من ختام السورة. ولقاء أن يسأل بعد هذه الآيات، قالت الأعراب أمن، إيه علاقة الأعراب بالكلام اللي بيقوله؟ يعني علاقة العرب بالغيبة والنميمة والتجسس والظن والأخلاق، وإن طائفتان يبيعون اقتتلوا، إن جاءكم فاسقون بنفس منه، لا تقدم إلى الله ورسوله، لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي. يعني علاقة الأعراب هنا، يعني النقل إيه؟ مفيش ربط، مفيش ربط إزاي؟ كيف؟ فتعلم أن الذي أنزل هذا القرآن هو علام الغيوب، أيها رب العرش العظيم، إن الذي أنزل هذا القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هو علام الغيوب، يعلم أن أكثر، يعني في زماننا هذا، أكثرنا والاستثناء قليل قليل قليل، عشرات أو فرادة يمكن، أكثرنا على وزن هؤلاء الأعراب، وسنرى إن شاء الله، فيعلم الجميع. الإمام البخاري في مذهبه أن الأعراب هؤلاء كانوا منافقين، إنما ابن كثير كما ذكر وأكثر المفسرين، وفعلا هو ذا الراجح، والبخاري ليس معصوما ليس رسولا، المترجح ده أنهم كانوا منافقين، لما هنا سيأتي البرهان طبعا أنهم ليسوا كذلك، يعني سيتبين. إيه مسألة الأعراب؟ إيه الأعراب بعد هذه الآيات؟ لأنك شوف الجيل المتفشية عندك، تفرع عن الأعراب، سوء الظن بأخيك المسلم، تفرع عن الأعراب، تبقى مؤمن ازاي؟ ما ما يتبعش الايمان والحسد ولا الشك ولا الامراض دي. اذا قلوا اسلمنا ولما ولكن قلوا اسلمنا ولما لما يبقى يدخل الايمان في قلوبكم. اكثرنا بهذا الوصف. فالنقلة عجيبة جدا سبحان الله العظيم. شوف التحليل وما لم يتب عليكم الظالمون. واتقوا الله ان الله تواب رحيم. وبين عليم خبير. خبير بايه؟ يعلم ما خفي من الامور. واخفى الخفايا هو ما في القلب. لأن القلب غيب لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، جعل الله هذا سر بينك وبينه. إذا فدخلت أمور خفية جدا، والنية بدأت صالحة ثم تحولت فاسدة، وهذه بقى النية، ودي المسائل اللي هي الغيب القلوب. فهي تحتاج إلى الخبير الذي يدرك ما خفي من الأمور، ده بخلاف اللطيف الذي يدرك ما دق من الأمور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ففي هذه الآية إن الله عليم خبير. كل هذه القلوب والأعمال دو الظن بيمشي إزاي في القلب، واللي جيبها تبقى إزاي، ونيتك إيه، والتجسس إيه، ودي سخرية عن كبر ولا عن تأول ولا كلام بقى إيه، في مناطق الحكم ومناطق الانتفاع سيتبين في هذه الخطبة الجامعة في الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. إيه الإسلام وإيه الإيمان موضوع، إنما النقلة دي من التعليمات دي من الأمراض دي إلى قارة الأعراب ده يبين لنا عظمة هذه السورة، وأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وهو علام الغيوب. أكثر الناس تعلم على هذا الوصف، لأن الأمراض متدشية. أنا أكاد أن أكون يائسا والعياذ بالله من هذا، لأن الناس يهتدون بمثل هذه الخطبة في مسألة الغيب. لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا أن يشاء الله شيئا من شدة الواقع الذي نعيشه. وهذه النقلة مهمة جدا. طب يعمل ايه؟ التوبة. طب التوبة احسن واسهل شيء ايه؟ لمن لم يحضرنا، لمن لم يفهمنا، للي مش مقتنع بكلامنا. طب ايه وسائل التوبة؟ لأقولن لك وسيلة بعدها مفيش حاجة بقى. الوسيلة دي هي ايه؟ ان جنس فعل المأمورات اعظم عند الله من جنس فعل المنهيات. يعني لما تفعل المنهيات والمعاصي هذا شيء يغضب الله عز وجل، انما فعل المعاصي الجنسي ده اهم من ده. جنس فعل الحسنات اعظم من جنس ترك السيئات. انت حاترك السيئات يفعل اهم وافضل واولى واعلى واهم ومطلوب لذاته فعل المأمورات اللي هو تكلمنا عليه بالتفصيل التفصيل التفصيل في الخطبة الاولى والثانية في شهر رمضان الماضي. لكن الناس ينسون او يتناسون او غارقون في الدنيا او يغفرون حياة الدنيا كما قال علام الغيوب الطبيب الاعظم سبحانه وتعالى وعز وجل، لن تغفر حياة الدنيا والاخرة خير وابقى. وده الحل الطاعات، يعني ما فهمت ما استوعبت نسيت ما حضرت، ايه الحل؟ الطاعات، لان الطاعات تملأ القلب ايمانا فلا تدخل الغيبة في القلب ولا يدخل الظن السيء في القلب ولا تدخل هذه الامراض ولا تجد لها موقعا، بل فعل الطاعات تدفع السيئات وترفعها بعد وقوعها. هذه القضية، هذه القاعدة، هي دي الموعظة التي أريد أن أعظك بها أخي الكريم، أن تسارع إلى الإنفاق، أن تسارع إلى الصلوات بالليل وإلى قراءة القرآن وإلى صلة الأرحام وإلى بر الوالدين وإلى أعمال الطاعات بوجه عام. هذه الطاعات هي أعظم طريق للتوبة من الغيبة ومن الظن السيء ومن التجسس ومن اللمز والنبذ والهمز والسخرية ومن التقاتل. إذا مسألة الطاعات دي من أهم ما يكون، أنه ده العلاج الأول، غذاء غذي قلبك، يبقى قلبك عز صحيح ومشتغل كويس، لأن القلب ملك واللسان والأعضاء جنوده، فإذا فسد الملك فسدت جنوده، وإذا صلح الملك صلحت جنوده. طب نعمل إيه؟ أصلح قلبك بالذات غذيه بالذات بالإيمان والقرآن. الاعمال الصالحات والطاعات هو ده غذاء القلب. فلو غذيت قلبك فعلا اذا قد افلح من زكاها، قد افلح من زكاها، نمى قلبه ووسع قلبه بالطاعات والعبادات. ده لو كنت انت يعني نايم في الخطبة او من تقول، وإلا فماذا افعل لك بعد ذلك؟ طب يعني لماذا اقول هذا ختاما لهذه الخطبة؟ نحن مقبلون على عشر ذي الحجة، وما من ايام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من عشر ذي الحج. هذه الايام المقبلة هي اعظم الايام التي تقدم فيها العبادة لله عز وجل، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن اعمال اخرى قد تكون افضل، حتى عن الجهاد. ولا الجهاد يعني الجهاد ولا الجهاد يعني اي عن هذه الايام العمل الصالح وفي الصيام، في يعني حديث الصيام ده ضعيف، انما العمل الصالح الحديث صحيح. فالعمل الصالح صيام وغير صيام، عبادات، نفقات، اخراج المال، اصلاح بين الناس، العبادات والطاعات في عشر الحجة. هذا هو العلاج فعلا، يعني بقدر الله عز وجل ان الايات دي بسورة الحجرات وتنتهي، بدأناها من سنة تقريبا بحاجة عشرة اشهر او اكثر سورة الحجرات، شو بتنتهي فين؟ على عشرة الحجة. شوف رحمة الله عز وجل، وما قدرت ذلك والله، ولكنه بقدر الله. فأعظم موعظة أن تستغل العشرة من ذي الحجة بالأعمال الصالحة. اعتذر الناس حتى إن كنت ضعيفا أمام الناس وأكثر الناس أشرار، فاعتذر في هذه العشرة، اعتذر الناس وقدم من العبادات الشيء الكثير. أفضل واحد بعد العشرة دول العمل بعدهم إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني لم يرجع لا بنفسه ولا بماله، يعني ماله دفعه لله واتقتل في المعركة في سبيل الله. هو ده اللي أفضل بقى، أفضل منك كتير من اللي هيتعبد ويتعبد في العشر الأواخر. ده هو ده الذروة، وذروة تلاميذ الجهاد. يبقى عشر ذي الحجة فرصة لك يا أخي الكريم للتوبة، فرصة لك للنجاح، لعلك ان تقبض الى الله في نهايتها. من ادراك اخذت العهد على الله ان يعلمك بميعاد موتك قبل ان يقبضك اليه. وهذه فرصتنا للتوبه، فرصتنا للتوبه في العشر المقبله دي. ابتعد عن الناس، الناس شر، ومجالسه الناس في معظمها الان شر. احرص يا اخي الكريم على ما ينفعك، ولا تعجز، اوعى تعجز، استعن بالله، اياك نعوذ بك من التعجيز، ولو التوبة إلى الله من هذا، وإلا فعذاب الله شديد، عذاب الله شديد، عذاب الله شديد. هذه موعظة أردت أن أقدمها لك أخي الكريم بين يدي هذه الأيام. طبعا لو يذبح لا يذبح، ها هذا لا يأخذ من شعره شعر غو شعر الذبيحة ولا أبصاره شعر أصبافه ولا يحلق شعره. تقول اللحية هي اللحية دي مباحة أصلا في عشر الحجة ولا ذنب الحجة. الشعر باقي العام حتى العانة أو الأظافر أو شعر الرأس لا يأخذ من شعره ولا أبصاره شيئا حتى يذبح. طب الناس اللي معاه الذي يضحي عنهم لا دول خارج الشرط ده. أنا أضحي خلاص لا أخذ من أبصاري ولا شعري شيئا. فالأولاد لا يأخذون كما يريدون هو اللي حيذبح بس مضحي بس هو صاحب الأضحية ومضحي عنهم مستثنون من هذا. طبعا الأضحية في هذا المسجد بفضل الله يعني بنعمل أضحية جماعي كل عام نعلن واللي بيجينا أربعة خمسة اللي بيجي مش عارف واللي بيأخذ يأتي يدفع نصيب الأضحية يشترك سبعة مثلا في العيش والسبعة إن كل واحد ياخذ نصيبه أو يترك لنا للفقراء اللي عندنا بالآلاف بفرصتنا نوزع الفقراء على الأقل اللي ما بياخدوش في المساكين نزل الكشوف الموجودة ولا نستطيع إدراجها لقلة ذات اليد. فهنا يعني خير إن استطعت والأفضل والأولى أن تذبح عندك أمام أبنائك سنة أمام أبنائك وأوراق الدماء ده مهم جدا. دلوقتي الإنسان منك يجي ياخد حقنة يقعد إيه يتكلم الشاهد كلمة واحد انتهت هب عشان ياخد شكة ما فين الجهاد وفين وفين ما الصورة مهملة. فالذبح أمام الأولاد مهم جدا الذبح ده هذا ليه بركة هذا أولى أنك تذبح عندك في بيتك المكان اللي أنت فيه. إنما اللي بيستاهل يجيب عندنا أن أنا أقول يعني إذا لم يكن سيضحي إذا نحن نيسر له ذلك إنما حتى تصور نحن عندنا بقى آلاف لا هم أربعة خمسة اللي بيجوا كل مرة كل سنة تقريبا لا يزيدون تقريبا يعني حتى بيكملوش عيش وبيأخذ معظم نصيبين وما إلى ذلك. إنما هو الباب مفتوح الباب مفتوح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في جميع هذه الأمور. إن طلبة إندونيسيا وماليزيا لا يجدون الرغيف العيش لا يجدون الطعام بعد أن إيه يمحق الله الربا ويرضي الصدقات فكان اقتصادهم قائما على الربا. البنك الدولي والبنك النكد الكذا كان قائما على الربا والله محق الربا. إيه الموضوع إيه الجديد يعني روح كل شطارة من أمريكا أو من اليهود أو الناس دول تخطيطهم ما يكرش المية أعوذ بالله من الخذلان. بل حدث ذلك بسنة الله عز وجل كما هو يحدث عندنا الآن كأنه بحرب الله ورسوله الملوك الربوي طول يسير الحرب يعني ده المرابون كان التمام صحة كان بالتمام فلوس كان التمام أولاد مسحين في الدراسة يا الله هي دي الحرب هو الحرب بالفقر يعني ده ربنا كان بحرب الرسول ده عليه السلام لما كان يربط على بطنه الحجر من الجوع حتى لا تأكل المعدة نفسها إذا كان رسول الله يحارب الله عز وجل حاشا لله. أمال إيه الحرب دي تبقى إزاي؟ استحلال الربا. يقول لك واحد ده أئمة وله سلطان ووظيفة كبيرة ويقول لك إيه؟ الربا ده بل يريد البنوك الربا يبقى داخل وقيضنا لهم قرناء تزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم هو ده اللي حاصل ده اللي حاصل في إندونيسيا وده اللي حاصل في ماليزيا هو ده اللي حاصل سنة ربانية سنة ربانية بتعمل زي تدمير البصر زي تدمير كونسومو زي تدمير الشيشان زي التصويت على تركيا وعلى المنين تركيا كل ده سنة ربانية ونحن في بلاد المسلمين في الطريق للتكليف في الطريق يبقى زي تركيا بالضبط دولة العلمانية بداية بفصل الدين عن الدولة ولا أحد يذكر الشريعة ولا أحد يذكر الحدود. طبيعي الحال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هذا هو الذي نتغنى به ليل نهار عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل بيده الملك والملكوت من أن الله عز وجل هو الذي خلق الشرق والغرب هو الذي خلق أمريكا وأوروبا وخلق بلاد العولمة والنظام العالمي الجديد وخلق لهم القنابل الذرية والهيدروجينية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإلكترونية وخلق لهم كل هذا والله خلقكم وما تعملون وذي خلق الشرق والغرب وإنما مكنهم لكي يذلونا لكي نعود إلى ديننا حتى ترجعوا كلك الله عليكم ذلا حتى ترجعوا أو ترجعوا دينكم أو ترجعوا إلى دينكم. فكونوا على يقين من أن الأمر بيد الله عز وجل لم يخرج الأمر من يد الله ولم يخرج من يد الله حاشا لله عز وجل. أمر كل الناس بيد الله كيف وهو المقيت كيف انظر الاضطراب الأسير الموجود ليه لو بس جاد الشحن فيه نموت كيف وهو المقيت الذي يقوت كل خلية في بنت لاسك وفي كبدك وفي رئتك وفي أنفك وفي عينك وفي رجلك وفي يدك وفي مخك وفي خلايا مخك لها أكواخ. هو المقيم الذي يقود جميع الخلايا في كلينتون وغيره وغيره وغيره، جميع الخلايا في القوة العسكرية، يقود جميع الذرات والإلكترونات والبروتونات والنيوترونات في القنابل الذرية والأشعة، يقود جميع الذرات في الأرض والسماوات. كيف هو المقيم؟ كيف يحسب هؤلاء الكفار أنهم سبقوا رب العالمين؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. أنتم الموحدون كونوا على يقين من أن الله حي لا يموت، ومن أن الأمر بيده. لو أراد أن يجهز على أمريكا في لحظة لفعل، وقد أرانا كثيرا من الصواعق ومن القوارع التي أصابتها بالعواصف وبالرياح، رأينا الآلات والآلات تكون على يقين من أن الأمر بيد الله وبأن الدعاء مسموع. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم يا رحمن يا رحيم. وقبل أن أدعو وأذكر بأطعام المساكين، إياكم أن تنصرفوا، والمساكين على أبواب العيد، المساكين على مشارد الأيام المفترجة كما يقال. من للمساكين؟ من للمساكين؟ وإن تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي في الدنيا أولا قبل الآخرة لشديد، بالإفطار، بتصفيق السرطان، بتصفيق الأمراض. عذاب ربك موجع، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. من للمساكين في العيد؟ في الملابس، في المطعم، في المساكن، في مشاكلهم تدفع الأموال. أيها الناس، هذه فرصة برحمة الله أن يوجد هذا المسجد في هذا الموقع لهؤلاء الناس المخلصين الذين تكون الله عز وجل، وكل من مليون يذهب في موضعه بفضل الله عز وجل. إلا أن يشاء الله شيئا فتبرعوا، ولا يصلبن أحدكم إلا أن يأخذ خيرا كثيرا، بأن يتبرع ويدفع لهؤلاء الأيتام ولهؤلاء الناس ولهؤلاء المساكين. فالله المستعان، فوسيلة نرجو بها فضل الله عز وجل. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز من جنة، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إيمانك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا يعني حياة قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همنا وغمنا، وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالدول الكافرة، اللهم عليك بالكافرين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، اللهم سلط عليهم الآفات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والحروب المدوية. سلط بعضهم على بعض، فرق جمعهم وشتت شملهم، أشغلهم بأنفسهم، أشغلهم بأنفسهم، أوقف الدماء في عروق قاداتهم، أوقف الدماء في عروق أئمة الكفر يا الله. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالعلمانيين المرتدين. نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونبرأ بك سبحانك في نحورهم. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمستهزئين، اللهم عليك بالساخرين. اللهم مكن لنا في الدين، اللهم مكن لنا في الدين، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لدولة الإسلام أن تعود، إذا لدولة الإسلام أن تعود، إذا لدولة الإسلام أن تعود. اجعل الدائرة على الكافرين، اجعل الدائرة على المنافقين، اجعل الدائرة على العلمانيين. لقد طال بنا الليل يا رب العالمين، ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشف مريضنا سك اسرانا فرج كروبنا سك اسرانا فرج كروبنا رحماك بالمبتلين في سبيلك رحماك بالمبتلين في سبيلك في كل موطن في الارض يا رحمن في البوسة والهرسة في كوسوفو في الشيشان في اريتريا في ليبيريا في البلاد العربية في الدول الإسلامية في البلاد الأجنبية في كل موطن في الأرض يا الله اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود سلت فرقهم بعضها على بعض أعطنا أساسهم في ذنب تحريم المسجد الأقصى الأخير قدس اللهم أرواحنا بإغراق دمائنا على عتبات الأقصى الأخير إنهم يستهزئون بنا في هذا الدعاء ونحن قد آمنا بأن الأمر أمرك وبأن القدر قدرك.